الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني، استرجاعا لما خططه النبي صلى الله عليه وسلم بداية الأمر بداية الدعوة إلى النصر إلى صلح الحديبية، مراجعة سريعة للأمور التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع الإنسان أن يستكمل هذه السلسلة التي بدأت مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول لحظة عندما نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يدبر له في السماوات فيما يختص بالملأ الأعلى. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة وهو في غار حراء، فعندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده عندما بلغها بالذي نزل عليه، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وهناك قال ورقة: إنه الناموس الذي نزل على موسى، ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت إلا وعودي، أو كما قال ورقة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا لحظة الإعداد للحظة الإخراج، ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لهذه الدعوة والعمل لنشر هذه الدعوة، وأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر لربك فاصبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم أتم قيام، وفعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط التخطيط الكامل لبناء الدولة وبناء هذه الدعوة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بانتقاء العناصر، أفضل العناصر التي تتحمل الصبر وتتحمل الجلد مقابل هذه الدعوة، وكذلك عناصر أخرى عندها المال لنشر هذا الدين، عندها العزة وعندها المنعة لنشر هذا الدين، وعناصر أخرى تواسي النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل في هذا الدين أبو بكر الذي أسلم تحت يده 6 أو 7 من 10 المبشرين في الجنة، وخديجة رضي الله تعالى التي أخذت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل العناصر الذين يتحملون الجلد والصبر كبلال وصهيب وعمار وياسر وأم عمار سمية. ففعلا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل العناصر، وبدأ اتخذ مقر سري لاجتماع هذه العناصر والتخطيط لهذه الدولة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في الموطن أو البلد الذي يمكن أن يستقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة هذه الدولة. فكان الحمل ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندما أمره الله عز وجل بالجهر بهذه الدعوة، عندما أتى الأمر بالجهر كان سرية، ولكن عندما أتى الأمر بالجهر فعلا كان الحمل ثقيلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيجابه عصية قريش، يجابه آلهة قريش، يجابه عدم التفرقة بين العبيد وبين الأسياد، يجابه وقاحة بعض أسياده، يجابه الحياء من الأقارب الذين يخالفون هذه الدعوة كأبي طالب وغيرها. سيجابه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حمل ثقيل، إذا قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل وحمل ثقيل عندما أمر بالجهر كما قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. قام فقال: وصباحا اجتمعت قريش وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال عمه أقرب الناس له: تبا لك لهذا جمعتنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذه الدعوة تحت هذا الأذى وتحت ملاقاة قريش ومعاندة قريش. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجهر، طبعا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة مرحلة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة انتقاء العناصر، إيجاد مقر سري، فعلا أوجد مقر سري يجتمع في الفترة السرية حتى مرحلة الجهرية، كيف أراد أن يقيم الحجة على المعاندين، أراد كيف أن يسمع الدعوة من لم يسمعها، أراد أن يفتح المجال للمناقشة لعل بعض الناس ينتفع من هذا النقاش ولتتناقل القبائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سرية التنظيم على نية الدعوة، كذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدور في الدواوين وفي المجالس يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، هيئ الصحابة لتحمل الأذى وتحمل العذاب وأوصاهم بعدم القتال. قريش كيف قريش جابتها الدعوة؟ جابتها باستكبار وواجهتها بعناد. أولا الشكوى إلى أبي طالب ما نفعت، الترغيب ملكناك زوجناك أعطيناك ما نفع، الحرب النفسية كذاب ساحر مجنون شاعر ما نفع، أساطير الأولين ما نفع، وكان طبعا أبو طالب هو الذي يحميه في الخارج، سند له من الرجال في الخارج وسند له من النساء في الداخل أو في البيت يا خديجة رضي الله تعالى عنها. تعنت في الطلبات، يتعنتون في الطلبات: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهارا.
عناد وتعنت في هذه الطلبات. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى التعذيب، تعذيب بلال، تعذيب مسعود، تعذيب عمار، تعذيب سمية، تعذيب ياسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه الآلام. لحظات عصيبة قال اصبروا على ياسر فإن موعدكم الجنة. قتلت سمية، قتل ياسر أمام ابنهما، ثار الابن في هذا الوضع، بلال أخذ يعذب في شدة الحفي الرمضاء، أيام كانت فعلا عصيبة. خباب رضي الله تعالى عنه أخذت أمواله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تستغفر لنا. لحظات عصيبة كانت في العهد المكي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلقي، فقال إنه كان يؤتى في من كان قبلكم فيحفر له ثم يوضع المنشار على شق رأسه وما يرده ذلك عن دينه. ثم الله عز وجل أمره أن يقوم بالدعوة العامة، مهما قصر على قريش وإنما الدعوة العامة إلى كل قبائل. الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك كفيناك المستهزئين، لا علاقة لك بهذا العذاب، إنا كفيناك المستهزئين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذه الدعوة أيام الحج. أيام الحج أخذ يجوب في الأسواق، أسواق ذي المجاز وأسواق الحجيج، قولوا لا إله إلا الله تفلح، طوف عليهم ما في استجابة، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، وما في استجابة أبدا، اللهم إلا القليل كضماد وغيره. ثم ذهبوا إلى قومهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبحث عن موطن لهذه الدعوة. عندما قال له ورقة بداية الأمر قال ليتني جذعا حين يخرجك قومك، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الكلمة يفكر في الخروج. مكة لا تصلح لإقامة الدولة، أخذ يبحث في الخارج، استخبارات، العيون، الأخبار، إلى أن توصل إلى الهجرة إلى الحبشة. أرسل إرسالية استطلاع لمعرفة الوضع، رجعت هذه المجموعة، ما تصلح الحبشة لإقامة الدولة هناك، لكن تصلح أن تكون مكانا آمنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالية أخرى لتكون مقرا للأمن، إذا حصل شيء للدعوة الإسلامية في الجزيرة بعدك يلتجئون هناك مقر آمن في الحبشة. فأبقى مجموعة هناك. قريش حاولت ما فيه فائدة، لذلك عملت مقاطعة، جمع أبو طالب كل بني هاشم للوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو طالب، ماتت خديجة في لحظة عصيبة في عام واحد، ولذلك سمي كما يقال سمي بعام الحزن. بدأت قريش الآن دورها، الآن تفردت بالوضع. النبي صلى الله عليه وسلم ما له سند من الرجال يعينه في الخارج، وما لك سند من الداخل. فأخذت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن معيط بصق عند النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بسل جزر وألقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، خنق النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يختنق. أبو جهل قال لأطأن على رقبته. اجتمعت كل هذه الأحزان بالإضافة لشدة العذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. كل قريش وضيعها وعظيمها تجرى على النبي صلى الله عليه وسلم على أشرف الخلق، زيادة في الاستهزاء، زيادة في السخرية، شاعر كذاب إلى آخره، استهزاء تام في كل مجالس. هذا أوضاع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتنازل؟ لعله يتنازل، لنا مجلس ولهم مجلس، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف يدعو من الله عز وجل في هذه الأوضاع أخذوا يستهزئون به أشد الاستهزاء كما حصل بني عبد عليهم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع صعب، وضع صعب جدا، أيام عصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم مرت. لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسير وما يشعر بنفسه، عندما رد عليه بن عبد عليهم أشد الرد وقت الحج، إلى أن وصل إلى قرن الثعالب وهو جبل في منى. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم دون شعور أنه وصل إلى ذاك الجبل من شدة ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. مكة ما تصلح. خلال الفترة هذه هزمت الروم وهي دولة كتابية، هزمت الروم، ازدادت الأوضاع سوءا، ظاهرها ازداد سوءا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وضع صعب إلى الطائف، دعاهم إلى الله تبارك ويرد عليه أشد الرد. رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال خالي اليدين، لا مكة ولا المدينة، ولا يستطيع الآن دخول مكة، ما يستطيع الآن، أوضاع صعبة جدا مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع يديه إلى السماء يبتهل إلى الله تبارك وتعالى، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي الآن، ما بين مكة والطائف، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، في حالة ضعف الآن وحده وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب وكلته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، عاتبني حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا على أبواب مكة يستقبله المطعم بن عدي، فيجير النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه ونفسه عند الكعبة بين يدي الله تبارك وتعالى، متذللا باكيا عند الله عز وجل في حجر في الحطيم. فإذا بالملكين جبريل وميكائيل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم يعرج إلى السماء. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بقلب قوي متهيئ الآن لإقامة الدعوة ولو المئة سنة إلى الأمام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعرض نفسه على القبائل في الأسواق وفي ذي المجاز. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهم، انظروا هذه الدعوة، هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريش منعوني أن أبلغ رسالة ربي، في واحد يجمع يحملني حتى أبلغ رسالته؟ ما في واحد يحملني. أرجو مهمدان قال دعني أعطيني فترة إلى السنة القادمة. قال لك هذا. فإذا الأنصار أتوا في نفس السنة فأسلم ستة من الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلسون أكلمكم؟ جلسوا كلموا النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليهم الإسلام. قال إن تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة كالذي بين قومنا فيما بين الأوس والخزرج، وعسى أن يجمعهم الله عز وجل بك، فإن جمعهم الله عز وجل عليك فلا رجل أعز منك. فالله عز وجل اختار هذا الأنصار، ما اختار لي همدان. سنة قادمة أتوا ب12 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل مصعب بن عمير كسفير يدعوهم إلى الله عز وجل. السنة اللي بعدها أتى 72 من الأنصار ممثلين لرجال في المدينة وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه مصعب أوضاع المدينة، هل المدينة مناسبة لأن تكون دولة إسلامية ولا ما نصلح، ماذا فيها من الخلاف ومن المشاكل ومن المصاعب. عرضها بسطها أمام النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراها. وهناك الرجال قالوا فيما بينهم، قالوا علامة نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة لنطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا فيقيم الدولة عندنا. بسط مصعب بن عمير كل ما عنده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوضاع، اتفق مع الأنصار في تلك الليلة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا بالليل بعد الانتهاء من الحج دون علم قومهم على أن تنصروني فتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. طبعا هذا داخل المدينة مو خارج المدينة، فقط داخل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إذا حصل داخل المدينة سيحصل في الخارج، إن صارت المنع في الداخل الإسلام والإيمان سيجعل يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج، وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبايعك على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، نبايعك على هذا. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، بيننا وبين اليهود حبالا وإن قاطعوها، فهل عسى إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن غدا على أهلي هذا الوادي على منى سنقتلهم بالسيوف إذا شئت من الآن جهات. قال لم نؤمر بذلك. وهذا من البداية وهم خارج المدينة كانوا يتم استعداد على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، البيع على داخل المدينة وحتى خارج المدينة. هذه اللحظة من الآن اجتمعت قريش، علمت بذلك قريش، أصبح عندهم مسألة صعبة كيف تقضي على هذا الأمر قبل أن تقام الدولة. وإذاك محاولة المنع، أخذ المهاجرين يهاجرون، حاولوا المنع بقدر الإمكان، النساء الضعفاء، توجه مسلمون أرتال إلى المدينة. الآن رأت قريش من الصعب ما تستطيع أن تمنع، حاولت ما استطاعت. الآن تخطيط لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ قريش تلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، محاولة قتل. الآن اتفاق التام على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي الدولة، ما فيه دولة بعد هذه اللحظة. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع أبي بكر للخروج الهجرة، واتفق معه في لحظة الظهيرة، ما كانت قريش تعلم بهذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ملاحقة من قبل قريش من يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم مقابل مال. وفعلا نشرت هذا على مستوى الجزيرة حتى وصل إلى سراق المال، فبدأ الناس يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا خيالا اقطع ما رأيت أي شيء أمامك حتى وظن اقتل هذا الظن، حتى يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. لحظات عصيبة أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى جهة معاكسة للمدينة، ثلاثة أيام مكث، لحظات عصيبة فعلا مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة الآن إبادة الدولة أو إقامة الدولة، قتل الآن، الملاحق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وصلوا إلى غار ثور حتى وصلوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لحظات خلاص الالتفات. إذا قالوا بك الآن أن الدولة انتهت، لو نظروا إلينا لرأونا، وتنتهي فقضي كلها تنتهي لحظة واحدة. قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله عز وجل هو الثالث. فانطلقت قريش، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يحاول أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى أبواب المدينة، فإذا الاستقبال التام للنبي صلى الله عليه وسلم على أبواب المدينة نجحت المرحلة الأولى، وهي مرحلة إيجاد الموطن وهو المدينة، عبقرية تامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وصل المدينة أمة مفككة، كيانات متعددة، الآن مشكلة أخرى واجهت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد علم بها عندما عرض عليه مصعب المسألة أمة مفككة، كيانات متعددة، عداوات قائمة، حروب طاحنة بين أوس والخزرج، يهود يؤججون العداوات بين العرب بين الأوس والخزرج، ضعف سيطرة العرب على المدينة، الاقتصاد لليهود، الاقتصاد العربي في المدينة ما فيه، فقر مدقع كما يقال فعلا هذا في المدينة، لكن اليهود قد سيطروا على الاقتصاد وسيطروا على المدينة، فقط الرئاسة هكذا ظاهرة للعرب، ما في قوانين تنظم، مهاجرون بلا مأوى ولا مال، تأليب كل العرب على المدينة لأنها أتت بدين جديد، فالعدو الخارجي أنظره كلها على المدينة، عبقرية تامة في حل المشكلات. أما العداوات فهو سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم واحد، باسم الأنصار، تحريم المدينة، يحرم قطع الشجر، فكيف بالقتل؟ وإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا، أي أجرم فيها أو آوى محدثا، تحريم حتى قطع الشجرة، فكيف بقطع الرأس؟ تحريم تام، عظم إثم قاتل المؤمن نار جهنم خالدا فيها، وهذا ربما يفسر لنا خالدا فيها الخلود تام، قطع دابر القتال الحاصل بين الأوس والخزرج، تغليب جانب الديانة على جانب العصبية، الصيام، انظروا ما هو الصيام، ما هو كذا، ما هو توجيه إلى مثل هذا، قتال قريش وتجهيز سرايا لقتال قريش حتى القضاء على العصبية، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، قضى على الآن المشكلة الأولى، مشكلة العداوات بين الأوس والخزرج، المهاجرون مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المسجد سكن لهم، مؤاخاة معناته الأموال من الأنصار تتوجه إلى المهاجر، الإرث أخذ يتناقلون بينهم هذا الإرث، ولكن لا يأخذ المزارع، مجرد يأكل من الثمر، إياكم أن تأكل مزارع، لأنكم الآن أيها المهاجرون أمامكم أمر عظيم، أمامكم جهاد، ما في مجال الآن ركون في الدنيا، مزارع ما في، مزارع دعوها لأهل المدينة، لأن في الأصل ما يجب عليهم القتال في الخارج، أنتم الآن أمامكم مهمة عظمى أيها المهاجرون، مهمة القتال خارج المدينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة، مشكلة المهاجرين، الأمة المفككة، عدم السيطرة على المدينة، سماها أمة واحدة، ما فيه الآن أمة واحدة، أوس خزرج مهاجرون أمة واحدة، حكومة مؤقتة على الأنصار عندما اختار 12 نقيب، الدستور طبعا القرآن والسنة، المذكرة التفسيرية هي السنة، الرئيس النبي صلى الله عليه وسلم، رئيس القضاء الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الهجرة إلى المدينة ليزداد العدد في المدينة، فإذا زاد العدد يزداد كذلك الاقتصاد وتكون فعلا أمة واحدة، المسجد هو المقر الرئيسي، الأذان هو الإعلان الرسمي والسياسي للدولة، سيطرة اليهود الاقتصاد كيف القضاء عليها؟ تحريم الربا وهو كما يقال العصب الرئيس للاقتصاد عند اليهود، تحريم الربا، منع رهن الأولاد والنساء، الحث على العمل من ناحية الأنصار، إياكم أن تعطوا المهاجرين هذه الأراضي والزراعة، الأنصار عليهم بالزراعة والمهاجرون عليهم التجارة، فالعمل الدؤوب، التشجيع على إحياء الأراضي، من أحيا أرض ميتة فهي له، الدعوة بالبركة لصاع المدينة، نقل المرض إلى الجحفة، الصدقات. أن مع اليهود عقد العهود والمواثيق، إن وفوا نعم، إن لم يوفوا سيخرجون إلى الخارج، فتصفو المدينة للمسلمين بإضافة مواجهة السحر اليهود والأحلاف، الإعداد الآن لجيش قوي ضارب في الجزيرة كلها للصناعات الحربية، وكذلك تدريب على القتال، السرايا والجيوش إلى فتح مكة، ثم تغيير التركيبة السكانية، وذلك بالدعوة إلى الهجرة، هجرة كل المسلمين كما قال الله عز وجل في غزوة بدر، نزلت ولم يهاجروا ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا، لما هاجر ما توالونهم حتى يهاجروا، حتى تكون فعلا أمة واحدة، إخراج بني قينقاع، أخرج بني النضير، أخرج بني قريظة، عندما مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكروا المسلمين، التخطيط لدخول مكة وفتح مكة، عندما كان سائرا في الهجرة قيل أنزل الله عجل عليه، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ضبط المدينة الآن هذا الهدف الثاني حققه، مشكلة المدينة، المشاكل، المصائب التي عرضت عليه، وهو إنسان ما عنده يعني خلفية موجودة، لكن هذه العبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، الآن كون المدينة أمة كاملة على قلب واحد، الآن قوة ضاربة، يريد أن يكون قوة ضاربة في الجزيرة حتى يستطيع بعد ذلك فتح مكة. فقبل غزوة بدر فعلا أخذ يضرب في اقتصاد قريش، يتعرض لقوافل قريش، خلال سنة واحدة 7 سرايا وجيوش للتعرض لقوافل قريش، قضاء على قوافل قريش، قضاء الاقتصاد تماما، حتى تنهار دولة قريش وتبقى دولة ضعيفة، وتبقى دولة المدينة هي الدولة القوية، وغنموا فعلا قافلة، وأغلب القوافل استطاعت أن تفر، لكن حصل فيها الرعب، واستطاعوا أن يغنموا قافلة واحدة وفرت الباقي، بداية انهيار لاقتصاد قريش، بداية ظهور لقوة المسلمين على مستوى المدينة، على مستوى العرب، وكذلك لقريش، لعل قريشا تتعاقد مع المسلمين، فيكون فيه نوع من الهدنة، فيكون فيه جلب قلوب ازدياد قريش القرشيين للعرب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم لعل بتعرض لهذه القوافل تؤهد قريش النبي صلى الله عليه وسلم التي تحققت في السنة السادسة من الهجرة. بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن المدينة، وفعلا عن طريق هذه السرايا والجيوش قام بعمل تأمين المدينة، أما حول المدينة من داخل المدينة من خارج المدينة أخذوا يهابون الإسلام، عقد التحالفات في الخارج من خلال هذه السرايا مع جهينة مع بني ضمرة مع بني مدلج للاستطلاع حتى يعرف مواقع الحروب، دراسة الأراضي والتضاريس للحروب، إذا ما صارت حروب مع القبائل المحاورة، إذا صارت حروب مع قريش يعلن كيف يخرج. وهذا الذي حصل في صلح حديبية، عندما دخل ذاك المضيق استطاع أن يدخل ذاك المضيق ويصل من خلال هذه السرايا دراسة الأراضي وتوقع الحروب طبعا مع الدول الأخرى، استطلاع قوة القبائل الأخرى مع دعوته من خلال هذه السرايا، بالإضافة تدريب الصحابة تدريبا كاملا للقتال في السنة، يمكن 10 غزوات، ما بين 7 إلى 10 غزوات في السنة، يعني 10 حروب في السنة. هذا حصل للصحابة من الإسلام، فعلا يربيهم على القتال، يربيهم قوة ضاربة يصبحون. كان سعيد قاتل الروم وهي أقوى قوة في ذاك الوقت، دربهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القتال لئلا يركنوا إلى الدنيا، أمامهم الآن عمل جاد وهو الجهاد، بالإضافة طبعا نشر الدعوة وإغاثة المهاجرين. هذا ما قبل غزوة بدر، حصل غزوة بدر نصر المسلمين، انتشار قوة الإسلام وذياع صيت الإسلام، سقطت دولة قريش بعض الشيء، ضعف الاقتصاد، ضعف بالقوة، انتشار هيبة الإسلام، كل هذا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتح مكة الآن، يفتح المسلمين أو يفتح حربيين. فقاعد أمين الدولة، وكانت هذه يعني حربيا أو سلميا كأن إشارات الله عليه كان يبين له بإشارات من خلال القرآن يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم. إشارات ستخرج قصة أصحاب الكهف، صور أخرى كذلك في قصة سورة القصص ستخرج كما أخرج موسى، لكن سترجع ظافرا كما حصل لذي القرنين، ظفر المشرق والمغرب على المشرق والمغرب، كذلك موسى عندما رجع ظافرا. إشارات تفتح مكة مسلمين أو حربيين في صورة البلد، وأن تحل في هذا سيأتي اليوم راح تكون حل في هذا البلد، أي سيحصل قتال في مكة أو أنت موجود في هذا البلد. إشارات للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لهذا. فعلا ارتفع المسلمون من هذه الغزوة، غزوة بدر. بعد غزوة بدر أن غنائم من بدر بنو قينقاع، تحدى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم أخذ غنائم، وكانت بنو قينقاع أغنى قبيلة يهودية لماسك الاقتصاد، وأغناهم بنو قينقاع هم أصحاب الذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم وأخذ ديارهم بنو سليم وغطفان، و تعرض قافلة قريش وغنموا منها 100,000 درهم. هذا الآن ما بعد غزة بدر، أن أحد علمتم ما حصل فيه من جراحات ومن هزيمة ومن ذهاب الغنائم وقتل الصحابة 70 رجل، أمور فعلا صعبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع الهيبة للمسلمين بعد غزة أحد تماما. بعد غزة أحد حمراء الأسد انتصار، ديار بني أسد عندما أرادوا غزو المسلمين هذه الناحية الشرقية انتصار، عبد الله بن أنيس انتصار، بدر الموعد أتوا وفرت قريش ما أتت انتصار، بني المصطلق تهديد لقريش على أبوابها انتصار، المسلمين غطفان انتصار، دومة جندل في الشمال انتصار، انتصارات بعد غزوة أحد. رجعت الهيبة مرة أخرى للمسلمين، تخلص من بني النضير الغنائم للمهاجرين والأنصار السيطرة على المدينة، أخذ يبعث البعثات الدعوية للرجيع وغير الرجيع بيدمعونه إلى آخره، ما حصل، لكن مستمرة هذه الدعوة فتخويف قريش على الأبواب. حتى في الرجيع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلهب قريش، يعني كل هذه الأمور بدل الموعد بإضافة عبد الله بن أنيس عند قريش، بن المصلق عند قريش، مع هذا أرسل عندما حصل غزوة الرجيع أرسل عمرو بن أمية الضمري فأنزل جثة خبيب وهي عند قريش على أبواب قريش، كيف يدخل وتهديد أبي سفيان قتل أبي سفيان حتى لو لم يقتله، تهديد. وخافت قريش. الآن بعد غزة أحد ما حصل شيء، إذن ما حققنا شيء في غزة أحد، فقام اليهود يهود خيبر بعمل الاجتماع للقضاء على المسلمين في غزوة الخندق، فجمعوا المشرق والمغرب، جمعوا كل الجزيرة، الآن قريش ما استطاعت ما فعلت شيء، فجمعوا المشرق والمغرب وطفان وفزار وسليم وقريش 12,000 أتوا لإبادة المسلمين في غزوة الخندق، وفعل عدد المسلمين قل 2,000. كيف واجههم الآن؟ وضع صعب، وكلهم أتوا إلى المدينة في وقت واحد، إذ جاءكم فوق من أسفل منكم، وغدرت اليهود والمنافقون في المدينة، الآن شعبوا خارج قريش وغطفان وفزارة، وفي الداخل اليهود والمنافقون، الآن أصبح كما يقال المسلمين في كماشة، الوضع كأنه انتهى، إذ جاءكم فوقكم من أسفل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر الصحابة يصبر الصحابة يصبر الصحابة، إلى أن ما استطاعت العرب أن تصمد أمام هذا، فرجعت العرب مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغزون اليوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نغزوهم ولا يغزونكم. الآن ما استطاعت قريش لا وحدها ولا بمجموع العرب أن تقاتل المسلمين، إذن ظهر الضعف الآن، ماذا يفعل المسلمون؟ أخذوا يستمرون في مسألة الحصار الاقتصادي على قريش وضرب قوافل قريش. وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ محاسبة الغادرين. الآن تفككت العرب، ذهبت هنا وهنا، ذهب أولا بني قريظة داخل المدينة فقضى عليهم، ثم قتل أبي رافع لم أتى من خيبر، كان هو أحد الأسباب، سامي بن الحقيق بضغيح بن أخطب قتله. غطفان تعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهربوا، غزاهم في ديان فهربوا، بنو ثعلبة هربوا، بنو محارب هربوا، بنو سليم هربوا، تجمعوا في غزوة الخندق، الآن كل يهرب، هربوا هربوا. بنو فزارة انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بني فزارة، قتل أسير بدن ساب نبي حق على خيبر، قتله النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سرية. الثأر للرجيع عندما حصل، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر على بني لحيان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثأر الآن الصحابة محاسبة الغادرين، وقريش بقيت وحدها الآن. الآن هذه هي الغنيمة القادمة، بالإضافة إلى أنهم تعرضوا لقوافل قريش وغنيمة قافلة من قوافل قريش. الآن استمرار لضرب الاقتصاد قريش، بالإضافة الآن بقيت قريش وحدها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة في الشام، سرايا دومة الجندل على بين جذام الغمر فدك وادي القرى خيبر، انتصارات في الشمال وانتصارات في الجنوب، واستمرار الحصار على قريش، سرايا استطلاع، استعداد الآن لفتح مكة. علمتم ماذا حصل في الحديبية وكيف استطاع المسلمين أن يغنموا من صلح الحديبية بهذا الصلح، كما علمت في الدرس السابق كيف حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم خطط لهذا الصلح إلى أن فعلا تحققت غاية النبي صلى الله عليه وسلم. كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيننا وبين العرب، فإن انتصرنا دخلوا فيما هم فيه. هذه الكلمة يرد النبي صلى الله عليه وسلم على كل مبعوث يأتي من قريش. تحققت غاية النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت العهد والمعاهدة، ذاع سيف الإسلام، أتى 50 وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التوقيع، أصبح عدد الصحابة في مكة 10,000، كانهم 1,400. يقول أنس أضعاف مضاعفة، يقول أسلم بعد صلح الحديبية أكثر مما أسلم منذ بداية البعثة إلى صلح الحديبية، يعني 19 سنة أسلم بعد صلح الحديبية، خلال سنتين أكثر من 19 سنة بداية الدعوة. أما ما حصل للصحابة من ناحية يرد ما يرد، تنازلت قريش عن هذا لأنه ضربت قوافلها من قبل أبي بصير ومن قبل هذه المجموعة، فتنازلت قريش مرة أخرى. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث، ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة إلى المشرق والمغرب. الآن الناحية الجنوبية تأمنت، أصبحت أمينة لهذه المعاهدات، والناحية الشمالية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا وأخذ يأمن من الناحية الشمالية، وخاصة بعد فرار تلك القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك توجه إلى خيبر، الله عز وجل بشره بخيبر في صورة الفتح، مغانم كثيرة تأخذونها، وفعلا توجه إلى خيبر. الآن في غطفان مجموعة ستنصر خيبر، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل مفرزة إلى غطفان وتوجه إلى خيبر. غطفان خشن، ذهبت إلى خيبر إذا ديارها تصبح خالية، فرجعت مرة أخرى إلى ديارها، فإذا جزء من الجيش توجه إلى غطفان، فبقيت خيبر وحدها، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر. خيبر قوة يهودية فعلا ضاربة موجودة الآن، قوتان موجودة في الجزيرة، قريش وخيبر، هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غدروا في غزوة الخندق، قوة مشهودة لهم، قوة مالية اقتصادية، وقوة في النفاق، وقوة في إثارة، لأن غطفان ما تعرف كيف تتصرف، من يقودها؟ خيبر، يهود خيبر. أنا أقولنا فالقضاء على هذا العدو حتى بعد ذلك تصفو الجزيرة وتصبح مكة فقط هي التي بقيت لفتحها. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم 1,600 رجل للتخلص من هؤلاء اليهود لأنهم أصحاب غدر، وفعلا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ما في مجال الآن النبي صلى الله عليه وسلم يزرع أراضي خيبر، فتركهم لهم النصف وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف، فغنم الصحابة. قبل ذلك دعا جعفر أن يأتي، خلاص انتهت قيمة الدولة الآن بعد صلح الحديبية، ما في حاجة هناك يكون مكان أمان المسلمين، متى ما حصلت مشكلة في الجزيرة يلجأ إلى حرجة، خلاص انتهت الآن بإذن الله، دولة الآن تكونت، وإن شاء الله خلال سنتين ستكون أقوى دولة في الجزيرة بل في العالم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، فأتى جعفر وأتى الأشعريون وأتى الكل، الآن أصبحت المدينة مجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، فتح تيماء، قاتل اليهود في تيماء، في فدك، في وادي القرى، ثم أرسل سرية عمر الخطاب 30 رجل لتأديب هوازن، سرية أبي بكر، هذه السرايا بعد صلح الحديبية في الشمال وفي الجنوب، سرية أبي بكر، سرية عمر، سرية غالب بن عبد الله الليفي ابن أبي العوجاء، بشير بن سعد في الشمال ثم بشير بن سعد في الجنوب، خيبر، فدك، وادي القرى، تيماء في الشمال والجنوب، لتأمين هذه الأماكن للدعوة الإسلامية، وفعلا كان فيها انتصارات تأديب، وإن كان فيها أحيانا قتل مجموعة من المسلمين، وربما واحدا يرسل ربما 30 رجلا يقتل ما يبقى إلا واحد ينجو، هذا الواحد حصل مرتين هذا، فينجو هذا الواحد، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجهز لسرية أخرى ويبعث سرية ثانية لتأديب هذه القبيلة وفعلا يأدبها حتى تصبح هذه الجزيرة تذعا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا في السنة السابعة من الهجرة. في السنة الثامنة من الهجرة هم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة سرايا في الشمال وفي الجنوب، منها سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الجنوب إلى قريش إلى منطقة كديد تأديب بني الملوح بقيادة الليثي لأنهم بني ليث، ثم سرية غالب بن عبد الله كانت سرية شجاع بن وهب الأسدي لتأديب هوازن وهي في الجنوب، وسرية الخبط لتأديب جهينة، وسرايا أخرى سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الشمال لتأديب بني مرة، سرية كعب بن عمير الغفاري هم ذات أطلاع تجاه الشام في الشمال، غزوة مؤتة وحصل المسلمين وقتل المسلمين كما علمتم ما قتل، بحيث كان قيل عدد الصحابة 3000 وقيل عدد الروم ما بين 60,000 إلى 100,000 تقريبا، فاستطاع خالد الوليد أن يرجع بالجيش، ثم أرسل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سرايا لتأديب القبائل التي تجمعت لقتال الصحابة في غزوة مؤتة، فأرسل منهم عمرو بن العاص لتأديب لخم وجذام وبلقين وطيء وبهراء وعذرة وبني وفعل وقضاعة، فانتصر عليهم انتصارا انتصارا، ثم سرية أبي قتادة إلى خضرة وهي جهة نجد ناحية الشرقية، وسرية أبي قتادة إلى بطن إضم ودومة الجندل، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل هذه السرايا إلى الشمال والجنوب لاستمرار تأمين هذا الوضع، فأصبح الوضع في حق المسلمين مستقر فعل نشر هذه الدعوة، فأرسل الرسل إلى الملوك الآن للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الشمال والجنوب، فأرسل مع دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، ذاك الوقت كانت أقوى قوة فارس وانتصرت على الروم، ثم بعد ذلك أتي بهرقل، هرقل قيل من قرطاجنة من جهة المغرب، أتي به وأصبح ملكا على الروم بعد هزيمة الروم أمام الفرس، وكان لاهي في اللعب وفيه كذا إلى آخره، وفجأة قالوا تحول مرة أخرى أصبح قائدا في الذن. عندما أصبح قائد توجه الآن إلى الفرس، وعندما توجه إلى الفرس قال دك رؤوس الفرس، كاد يأخذ كل مملكة فارس، ووصل إلى مسقط رأس شروان، ووصل إلى المدائن، قال وأخذ أغلب الولايات الفارسية كأنه كاد يقضي على الدولة الساسانية، وأصبحت له أفرع في مصر وفي أوروبا وفي المشرق والمغرب، قالوا ثلاث دول أصبحت تتبع الدولة الرومية بقيادة هرقل، ولذلك أقوى قوة هرقل مر على الروم وعلى النصارى إلى يومنا هذا، وذلك يسمون طيارة الحربية هركليس إلى يومنا هذا، بل الصور المتحركة هركليس مع الخاتم هذا وينتصر فيه انتصارات، أقوى ملك مر عليه. فهذا هو هرقل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له رسالة يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، وذاك هرقل مشى من حمص إلى إلياء شكرا لله تبارك وتعالى على هذا النصر العظيم اللي الآن أقوى قوة في العالم، الدولة الأولى في العالم الروم، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى الله من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم وإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه قوة الإسلام كيف وصلت الآن إلى الشمال وإلى الجنوب، كلها إلى الملوك، الرسل هاي كلها إلى الملوك، حتبين عظمة الإسلام وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خذ يخيف الملوك في الشمال وفي الجنوب وفي المشرق وفي المغرب، هذه كلها الرسل إلى الملوك. فعندما وصلت الرسالة إلى هرقل قرأها هرقل، سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقت الحديبية في السنة السابعة من الهجرة، سأل أبا سفيان، أجابه أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال هرقل؟ أن أكبر قوة على الأرض دولة الأولى في العالم وتقود المشرق والمغرب، وهو قالها وهو الملك بخطط لها هذا التخطيط، قال إن ملكه سيبلغ موضع قدمي هاتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت عنده لتجشمت له لتهيئت له ولا غسلت له قدميه. الآن هذا هرقل يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة، الله أكبر. هذه رسالة إلى هرقل، ثم أرسل رسالة مع عبد الله بن حذافة إلى شروي، وأرسل عمرو بن العاص إلى ملك عمان، وأرسل علاء بن حضرم إلى ملك البحرين، وأرسل سبيط بن عمرو إلى ملك اليمامة، وأرسل مهاجر بن أمية المخزوم إلى ملك اليمن، إلى كل الملوك. خلاص الآن ترى الإسلام سيصل إلى هذا الموضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، قال الله أكبر فتحت الشام، الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت اليمن، خلاص الآن ما هي إلا أيام، كأن هذه العروش النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يهيئها للدك، يدك هذه العروش بهذه الرسالة في البداية. فهابه هرقل، قال لو كنت عنده لغسلت له قدميه، هاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت عنده تجشمت له تهيئت له، وسيملك ملكه موضع قدميه هاتين. الشاهد من هذا هذه الرسائل إلى الملوك، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى غير الملوك وإلى قبائل العرب، فتهيئت العرب لتأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلو 50 وفدا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن عمرة القضاء في السنة 7، توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. يقول ابن عباس فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون أنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متوقع. انظروا إلى رغية النبي صلى الله عليه وسلم، هل وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ توقع نقول إيش ستقول هذا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي من الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا بين الركنين، أظهروا هذه الأكتاف للطباع وعليكم بالرمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركون قوتكم، طبعا حاز المشركون إلى قيل قعيق عام وأخذ ينضم إلى المسلمين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصحابة ستروا النبي صلى الله عليه وسلم من غلمان المشركين، صعب لو فعلوا شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معه، هم صغار. فستر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من غلمان المشركين ويؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل الصحابة مكة، الآن العمرة لعمرة القضاء، وقريش خرجت على أبواب الحرم، والصحابة عدد هائل. دخل الصحابة وعبد الله بن رواحة آخذ بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يصرخ وقد ارتجت مكة بصوت عبد الله بن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يصرخ، ارتجت مكة بصوت عبد الله بن رواحة وهو آخذ بناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر ابن رواحة بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر، صلى الله عليه وسلم خلي عنه، خليك عن عبد الله، دع عبد الله يقول ما يشاء، خلي عنه فهو أسرع فيهم من نضح النبي، دعه يتكلم هذه الكلمات. وقريش تحترق الآن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ انظروا عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر وذكاءه. بعدما اعتمر تزوج ميمونة بنت الحارث، تزوجها بمكة من أهل مكة، كأنه يقول الآن يعني من ناحيتين، الآن أرغيكم أتزوج منكم، أنتم الآن تشعرون بأني عدو، أنا أتزوج منكم ومنكم أنتم وفي مكة، وجلب آخرين كذلك لهم أهل. ميمونة بنت الحارث تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما في داعي تزوج، لا في داعي تزوج الآن، هذا موضوع. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بها في مكة. فهذه المرة ثلاثة أيام أتوا عليا الكفار، قال قل لصاحبك اخرج عنا قد مضى الأجل. فأتى حويطب بن عبد العزة في نفر من قريش في اليوم الثالث، وكانت قريش قد وكلت بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم، لو تركتموني فعرست بين أظهركم، دعوني أعرس بين أظهركم، حرب نفسية الآن، وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه وأكلتم من الطعام هذا، قال لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبا رافع لتتهيأ ميمونة حتى يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبعته ابنة حمزة، قالت يا عم يا عم، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فقال جعفر هي ابنة عمي، وقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، قال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها، قال زينب ابنة أخي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، قال خالته منزلة العم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يراضيهم الآن، قال أنت مني وأنا منك لعلي، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال زيد أنت أخونا ومولانا. فقال له علي ألا تزوج بنت حمزة يا رسول الله؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني ما يصلح. فحتى وصل سرف أتته هناك ميمونة، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها بسرف. الآن طبعا الوفود دخلت الإسلام وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما علمتم في الشمال والجنوب، فأما الناحية الشمالية وأما النبي صلى الله عليه وسلم الناحية الجنوبية، إلى أن وصلت السنة 8 من الهجرة، وقريش قد اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم على العهد، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فوثبت بنو بكر على خزاعة ليلا بماء له يقال له الوتير، وهو قريب من مكة، فقالت قريش ما يعلم بنا محمد، وهذا الليل ما يرانا أحد، فأعانوا بني بكر بالكراع والسلاح فقتلوا معهم، فطعنوا في العقد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد خزاعة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا الخبر. أول ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي إني ناشد محمدا، النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة ودخل عليه المسجد، قال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأثلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد أنسيم خسف وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريش يأتي بهذا الجيش جرار كالبحر، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوا الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، قد جعلوا لي بكداء مرصدا، هم بيتونا بالوتيل هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، أنت منصور بإذن الله. فما برح النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرت عنانة في السماء سحابة كلها ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان معه 10,000، وأخفى النبي صلى الله عليه وسلم خروجه حتى على أبي بكر وحتى على عائشة، ودخل في هذه التهيئة، دخل أبو بكر على عائشة قال هل لقى النبي صلى الله عليه وسلم في غزو وفي قتال؟ قالت ما أخبر شيء عن هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط الفك الآن، غزو العام يعني فتح مكة في قتال ومكة، فإلى أن توصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة القتال وفتح مكة، فجمع الصحابة وأخبرهم بهذا لا يخبروا أحد، وأرسل إرساليات لئلا يخرج أحد من المدينة فيخبر الناس، نزل عليه جبريل وأخبره بأن حاطب أرسل رسالة أو أن هناك رسالة مع امرأة عجوز، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم زوير وعلي بأيته بهذه الرسالة مع امرأة عجوز في خاخ، فذهبوا إليه وأتوا بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قرئت بحضرة الصحابة، وإذا حاطب قد أرسلها، ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لهم يد وليس لي يد عليهم، فأردت أن تكون لي يد، فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عمر قال دعه، قال والله إنه مؤمن بالله ورسوله. قال دعه يا عمر لعل الله طلع عليه بد، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عينا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بالبكاء. الشاهد من هذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صدقك، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز وأمر على المدينة أبا رهم الغفاري، وفي الطريق يعني قريش الآن ما هي عارفة هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال أم لا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الجيش أرسله ناحية الغربية حتى يموه على إتيان مكة، وعد الصحابة 10,000 مع هذا تمويه أحد النبي صلى الله عليه وسلم تمويها، وفعلا تموه الأمر على قريش. فأتى أبو سفيان بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحاول إلى آخره، إلى أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مر الظهران وأوقدت النيران الكثيرة، سمع أبو سفيان الآن، أبو سفيان مو عارف شو الوضع، فأتى أبو سفيان ويعني حاول يعرف ما هي الأخبار. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال عباس صباح قريش، يعني انتهت قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر. يقول فجلس العباس على بغة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت لعلي هل أرسل أحدا يخبر قريش بما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم آتي الآن، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. قال أخذ يتناقشان علي والعباس، فبعد ذلك إذا بأبو سفيان وبديل بن ورقاء يتناقشان في هذا الموضوع الآن، وقال أبو سفيان ما رأيتك اليوم نيرانا ولا عسكرا. فقال أبو ديل هذه والله نيران خزاعة، أبو ديل الخزاعي قال هذه والله نيران خزاعة قد حمشها الحرب. قال أبو سفيان خزاعة أقل من هذا وأذل، وين هذه النيران؟ من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها؟ فإذا الآن العباس يسمع قول أبي سفيان، قال يا أبا حنظلة تعرف صوتي؟ يخاطب أبو سفيان، قال يا أبا حنظلة تعرف صوتي؟ قال من؟ أبو الفضل، صوت العباس. قال نعم. قال ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قلت هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصباح قريش. قال فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قلت والله لأن ظفر بك النبي صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك، فركب عجز هذه البغلة، اركب الله بسرعة. فركب، فرجع العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما مرت على النار من نار المسلمين، قالوا ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عم النبي صلى الله عليه وسلم ما يرمن عليها، قال هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه، حتى مررنا بنار عمر الخطاب. قال من هذا؟ وقام إلينا، ما اكتفى أنه جالس، قام إلينا، قال من هذا؟ فلما رأى أبا سفيان في عجز الدابة عجز البغلة قال والله عدو الله الحمد لله الذي أمكن الله منك. خرج عباس يشتد وعمر الخطاب يشتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباس فرفعت البغلة لأصل إلى النبي قبل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول فما رأيت أبطأ من هذه الدابة حتى كانت أبطأ من أبطأ رجل في المشي. قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر، قال عمر هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد الحمد لله، فدعني أضرب عنقه. فقال العباس قد أجرته يا رسول الله. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه قلت والله لا يناجيه الليلة رجل دوني، أخذت برأسه حتى ما حد يناجيه وعمر خطاب معه. فلما أكثر عمر على قتل أبي سفيان قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان رجلا بني عدي ما قلت هذا، ولكنه أن كان بني عبد مناف أي مع يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فقال عمر مهلا يا عباس لا تقول هذا، فوالله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس اذهب به إلى رحلك، وإذا أصبحت فأتنا به. فذهب به إلى الرحل، فلما أصبح قال غدوت، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبا سفيان في الصباح في الغدو قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال أبو سفيان بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله أي غير الله عز وجل لقد أغنى شيئا عنا بعد، لكن ما أغنى شيئا، هل أنا ما أغنت شيئا؟ قال ويحك يا أبا سفيان ألم تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، أما هذا فكان نفسي منها شيء حتى الآن، أما الإله واحد نعم لكن أنت رسول الله لحظة أعطني مهنة. قال عباس ويلك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. على طول سمعك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حب قدر الإمكان السلم كامل تام حتى ما يحصل قتال وحتى يبين قريش صفاء هذه النية والنوايا الصافية. قال من دخل بيت حتى هو آمن، دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أبو سفيان ليخبرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس احبسه لحظة قبل أن يدخل مكة، احبسه بمضيق الوادي عند حطيم الخيل حتى تمر به جنود الله ليرى جنود الله. فحبسه العباس عند مدخل حطيم الخيل، وادي حطيم الخيل، فأخذ تمر القبائل على ركابها، فكلما مرت قبيلة قال من هذا؟ قال بنو سليم. أقول بنو سليم؟ قال ما علي ولي بني سليم. ما قال من هذا؟ مرت قبيلة أخرى ومجموعة أخرى. قلت مزينة؟ قال ما علي ولي مزينة. مرت كتيبة؟ قال ما هذا يا عباس؟ قال هذا غفار. قال ما علي ولي غفار. ثم مرت جهينة؟ قال من هذا؟ قال جهينة. قال ما علي ولي جهينة. ثم مرت سعد بن هذيل؟ قال من هذا؟ قال سعد. قال ما علي ولي سعد ولي بني سعد. حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، وهي كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق أي إلا العيون. قال من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل، والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم. قال ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة. قال نعم إذن. فقلت النجاة إلى قومك الآن، اذهب إلى قومك. وطبعا خلال الفترة هذه قبل أن يقول اذهب إلى قومك مر سعد بن عبادة فرأى أبا سفيان، قال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الحرمة وتستحل فيه الكعبة. قال أبو سفيان يا عباس حبث يوم الدناء. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس مع الزبير، قال العباس يا رسول الله سعد قال كذا وكذا. قال ماذا قال؟ قال كذا وكذا. قال كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وغير سعد إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة حتى أتاهم مكة، حتى أبو سفيان وصل مكة. قال يا معشر قريش هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به. فقامت امرأته هند بنت عتبة وأخذت بشارده، قالت اقتلوه الحميد الدسم، يعني هذا الرجل الدنيء المتروس وكذا، فبئس طليعة القوم، يخبركم بهذه الكلمات بئس طليعة القوم. قال أبو سفيان لا يغرنكم هذه من أنفسكم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال ويحك ما تغني عنا دارك. قال من أغلق بابه فهو آمن. فدخل الناس. قال ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم إلى المسجد. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل عند أبواب مكة، فبعث الزبير أحد المجنبتين وبعث خالد على المجنبة الأخرى، وزعم جميع النواحي حتى ما يكون فيه مجال لأي مقاومة. وخالد على مجلة الأخرى، خالد كان قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث أبو عبيدة على المحسر وأخذوا بطن الوادي ورسول الله سن في كتيبة. قال فنظر فرآني فقال لأبي هريرة، قال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. فأتوا الأنصار وأطافوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشت قريش بأوباشها، أي بدأوا يخرجون هؤلاء الناس لقتال الصحابة ولقتال هذا الجيش. فأتوا وحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، وخاطب الأنصار الآن ما فيه مجال حتى يأمن الأنصار ويطمن الأنصار، لم هي قضية الآن تخليت عنكم وكان من البداية، وحاس الأنصار في غلوبهم شيء. قال ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيده حصدا حتى توافون الصفة، حصدهم حصد حتى توافون الصفة اللي يقف أمام هذا الجيش. قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، يا رسول الله أبيحت قريش، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله من أغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأغلق الناس أبوهم ودخلوا ورجعوا مرة أخرى من لم يقاتل، ودخل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا رسول الله هذا فلان وهذا، قال اقتلوه. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من صفوان بن أمية ومن عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وابن خطل وامرأتين جاريتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقتلهم، ومن قيس بن صبابة أدرك عبد الله بن خطل ومتعلق بأسار الكعبة فقتلوه. فسبق إليه سعيد بن حريث قبل عمار، وأما عكرمة ففر، وأما صفوان ففر، وأما عبد الله بن سعد أتى به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول بايع، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بعد ذلك، عكرمة تنازل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا هؤلاء الناس اللي أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودخل رجلان من أباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم إلى أم هانئ، فقال نحن في جوار، فقالت أنتم في جواري. دخل علي من فلان وفلان أراد قتل قتلهم في جواري، قال القتل ما في مجال الآن. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركض، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتز، يا رسول الله كذا وكذا خصم في جواري وعلي أراد قتلهم. قال قد أجرنا من أجرت يا أمهانة، مشكلة خلاص في جوارنا. فأتت إلى علي فرحان، خلاص قد أجرنا من أجرت يا أمهانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد من هذا. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل يدخل الكعبة تجمع في منطقة، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة هند بعد أن سيطرت قوات على كل مكة. فالآن اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استراح النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعت الأرتال حول النبي صلى الله عليه وسلم، ونهض المهاجرون والأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاطئ متذلل لله عز وجل بين يدي الله تبارك وتعالى، قد لبس العمامة السوداء بعد أن نزع المغفر، وسجد لله عز وجل وهو داخل خاضع، ما رفع رأسه على قريش، لم خاضع الله كما قال الله عز وجل سجدا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فإذا التكبير يملأ أجواء مكة، وإذا التهليل يملأ أجواء مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال مع عثمان بن طلحة وهو الحجبي، فركزت راية النبي صلى الله عليه وسلم بالحجوم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المنطقة العليا، عدمت بنيتي إن لم تراها تذهل نقع موعدها، كداء ينازعن الأسنة مسرجات يلطمن بالخمر النساء. وفعلا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النساء يلطمن بمنافع على جيش المسلمين أو على دواب المسلمين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل عند الكعبة فإذا حولها 600 صنم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السلم الحجر الأسود الآن وطاف بالبيت. الآن كل التخطيط الموجود حقق في هذه اللحظة، وطاف بالبيت وبيده قوس وأخذ يسقط الأصنام. يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآيات وهو يسقط هذه الأصنام. الآن خلاص انتهت، بدأ الآن عهد بالإيمان. هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى يسقطوا باقي هذه الأصنام، وأمر بمفتاح الكعبة تفتح له الكعبة. فذهب عثمان الحجبي، وكان قد أسلم عثمان، ذهب إلى أمه ليأتي بالمفتاح وتأخر. وفي رواية أن أمه رفضت وتردد، قال والله لا أدخلن السيف في بطني حتى يخرج من ظهري لأن لم تعطيني هذا المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعطت، خشت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المفتاح وما يرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح. فوصل المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم، فتح الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها الأصنام، صنم لإبراهيم وصنم لإسماعيل، قال قاتلهم الله. وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم رفض يدخل حتى تخرج هذه الأصنام، قال قاتلهم الله، إن استقسم بالإسلام إن استقسم بالإسلام. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يكبر في أرجاء الكعبة، داخل الكعبة الآن، وأخذ يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسبح ويهلل واحد في أرجاء الكعبة، ويلطخ في رواية بالزعفران فيها صور، وأخذ يلقي عليها ويلطخها بالزعفران. ولا يقيل بأن قرنين لكبش، أي كبش الذبيح الذي ذبيح مكان إسماعيل. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في هذه اللحظة ركب بلال على الكعبة وأخذ ينادي بالأذان، أخذ ينادي بالتوحيد، وهو الإعلان الرسمي على الدولة الإسلامية. فعل ينادي بعد أن مكثت دهورا على الشرك هذه الكعبة، الآن أخذ يرفع راية التوحيد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وقد ارتجت مكة بصوت بلال رضي الله تعالى عنه وهو يعلن التوحيد العام عند هذه الكعبة وفي مكة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفرح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة
التوحيد في هذه البرية أو هذا البيت على يد بلال الذي كان يعذب، وعذب بلال من قبل الأمية، فأصبح هو مؤذن المسلمين أمام قريش وأمام العالم. فقال علي رضي الله عنه أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ مفتاح علي، قال رسول اجمع لنا الحجابة والسقاية. في رواية قال رسول الله كما أصبحت لنا السقاية وكما أصبحت لنا الرفادة وكذلك فينا النبوة فاجمع لنا الحجابة. قال فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال اليوم يوم بر ووفاء. قال يا عثمان مد يدك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيد عثمان. قال لا ينازعك إياها إلا ظالم. هذه الآن الكعبة. فبعد ذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب الكعبة واجتمعت قريش الآن عند باب الكعبة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وأخذ بعضلتي الباب فقال لا إله إلا الله، واجتمعت قريش تحت النبي صلى الله عليه وسلم أسيادها وكل قريش، واجتمع المهاجر والأنصار قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي. خلاص انتهى، إلا ما كان من سقاية الحاج ابن عباس وسدامة البيت أي لعثمان الحجري. فقال يا معشر قريش ما تقولون؟ قال نقول ابن أخ كريم وابن عم رحيم كريم، ما تقولون؟ خلاص جابة كاملة. قال فإني أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها الآباء. هذه فيه رواية لها عدة طرق لكن فيها كلام هذه الرواية. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الصفة وقد وعد الأنصار على الصفة، فعندما وقف على الصفة أخذ ينظر إلى البيت وخذ يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ينظر. فقال الأنصار وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهلل يقول لا الله وحده صدق وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده. الأنصار أدركته رقة، يعني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة رقة على قومه، ربما ورأفة بعشيرته خلاص راح يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خوف الأنصار شدة حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الوحيد نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة فلما سري عنه قال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قالوا قلنا ذلك يا رسول الله. قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. ما تكون البيعة، الدم الدم والهدم الهدم، حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. قال المحيا محياكم والممات مماتكم. يقول فأقبل الشيوخ يبكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ورسوله لا يصدقانكم ويعذرانكم. ففي هذه الليلة أتى الناس وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، فقامت قريش وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أتى الليل فهب الصحابة قياما عند الكعبة، مهاجو الأنصار أخذوا يقيمون عند الكعبة. الآن رجعت مكة إلى المسلمين. عندما أصبحت هند أتت إلى أبي سفيان قالت يا أبا سفيان والله ما رأيت الله عز وجل يعبد عند هذا البيت كالبارحة، والله ما رأيت الله عز وجل يعبد كما عبد البارحة من قبل المهاجرين والأنصار. فدخل الإيمان في قلبها رضي الله تعالى عنها. فأتي بوالد أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركته في بيته، يعني لا تركت الشيخ في بيت حتى أكون أنا فيه؟ فقال يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، فأجلس بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء. ففي هذا اليوم يوم فتح مكة أعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات على عدد السنوات التي ترك مكة فيها، ترك 8 سنوات وفتحها في السنة 8. ومن الغد حصل أن رجل من خزاعة كان بينه وبين رجل بني بكر أو من هذيل ثأر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال إن الله عز وجل حرمها ولن يحلها لي إلا ساعة من النار، هذا بالأمس. ثم أتى هذا في اليوم ووجده عند مزدلف فقتله، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب كهذه الغضبة مثل اليوم هذا، غضب غضبا شيء والله ما رأيت غضب غضبا أشد منه. فقام في الناس وذهبنا إلى أبي بكر وعلي بن طالب نستشع يهد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على خزاعة، هلكت خزاعة بسبب هذا الخزاع الذي قتل، وخشينا أن يكون قد هلكنا. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام خطيبا فتشهد وحمد الله وأثنى ظهر الكعبة وأثنى على الله عز وجل ما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل حرم مكة ولن يحرمها الناس، ما حرمها الناس، المعجل هو الذي حرم مكة، وإن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلها لي ساعة من نهار من نهار أمس وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحدا ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم، وإنما أذن الله عز وجل له فيه ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يقيم قواعد هذا الدين في مكة، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين القريش أنه سلم بقدر الإمكان بهذه التصرفات، من دخل بيته فهو آمن، دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. كذلك من الشيء الذي لجأ إلى الكعبة عفى عن صفوان، عفى عن عكرمة، عكرمة قال ذهب إلى البحر، فعندما هاجت به الريح توجه الناس إلى الله عز وجل، قال والله لئن لم تنقذنا هذه الأصنام فالله ما بقي أحد إلا الله عز وجل، فإلا نجان الله عز وجل لأضعن يدي على يد محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا نجاه الله عز وجل فأتى فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية هرب فأدركه عمير بن وهب فقال يا صفوان، وأخذ عمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هو أبر الناس وأكرم الناس وأحلم الناس، قال إليك عني، قال عزه عزك وشرفه شرفك، قال إليك عني، قال الله أحلم الناس ابن عمك، قال إني أخاف على نفسي، قال هذه عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان فيه. فأتى صفوان قال يا أبا القاسم هل فعلا هذا أمان؟ قال نعم. فعرض النبي صلى الله عليه الإسلام، قال يا رسول الله اجعل لي شهرين، قال لك 4 أشهر، لك 4 أشهر تفكر. فأعطاه النبي، فأمن هذا وأمن هذا حتى يبين القضية قضية السلم وما فيه إجماع حرم، وإنما فقط هؤلاء الناس الذي أخبر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اليوم هو يوم بر لعثمان الحجبي، بر للأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. فامتص النبي صلى الله عليه وسلم الحقد الموجود في قلوب قريش حتى يؤلفهم على الإسلام، أذهب عنكم نخوة الجاهلية. ففعلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.